الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب اللباس. قال: حديث 35 عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير. رواه أبو داود، وأصله في البخاري. نعم، باب اللباس، يعني ذكر الأحاديث المتعلقة باللباس. والأصل في اللباس الحل، الأصل الحل، إلا ما دل الدليل على منعه وتحريمه. واستدل أهل العلم على ذلك بعموم قول الله جل وعلا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وهذا امتنان من الله سبحانه وتعالى على عباده بما خلق لهم في الأرض لينتفعوا به، ومن ذلك الألبسة، ومن ذلك الألبسة، سواء كان اللباس يعني من صوف أو قطن أو غير ذلك، إلا ما حرمه الشرع كالحرير ولباس الذهب إلى آخره كما سيأتي. ذكر حديث أبي عامر الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير، وتمام الحديث: والخمر والمعازف. رواه أبو داود، وأصله في البخاري. الحديث في البخاري، قال الإمام البخاري رحمه الله: قال هشام بن عمار، ثم ساق الحديث بسنده. وهشام بن عمار هو شيخ البخاري، وقد لقيه البخاري وسمع منه، لكن روى عنه هنا بقوله قال، ولم يصرح بالتحديث. ومعلوم أن الراوي إذا روى عن شيخه بصيغة تحتمل السماع كعن وقال وأن، ولم يكن معروفا بالتدريس، أن تحمل على ماذا؟ تحمل على السماع، تحمل على السماع. وحينئذ فتكون رواية الإمام البخاري عن شيخ هشام بن عمار بلفظ قال لا يدل هذا على الانقطاع، لا يدل هذا على الانقطاع. وأخطأ من قال بذلك الإمام بن حزم، الإمام بن حزم ضعف هذا الحديث وزعم بأنه منقطع بين البخاري وبين هشام بن عمار، فرد عليه أهل العلم بأنه لا انقطاع في هذا الحديث، وأن هشام بن عمار هو شيخ البخاري، وقد سمع منه الإمام البخاري رحمه الله. وكذلك أيضا يدل على هذا أنه قد روي الحديث من غير طريق البخاري متصلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه أبو داود في سننه. وأيضا بعض من روى عن الإمام البخاري ذكر الحديث ماذا؟ متصلا، كأبي ذر في روايته عن مشايخه قال: قال البخاري حدثنا الحسين، قال حدثنا الحسين ابن إدريس، قال حدثنا هشام بن عمار، إلى آخر الحديث، سند الحديث. فتبين أن الإمام البخاري سمع هذا الحديث من الحسين بن إدريس عن شيخه هشام بن عمار، وحينئذ لا انقطاع في هذا الحديث. ففي هذا الحديث يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون في أمته أقوام يستحلون الحرى، المراد بالحرى الفرج يعني الزنا، يستحلون فعل الزنا، والحرير يعني لبس الحرير، لبس الحرير، والخمر الشراب المسكر، والمعازف جميع آلات اللهو والطرب. والاستحلال هنا استحلال فعلي، يعني يستخدمون هذه الأشياء ويفعلونها استعمال الحلال، استعمال الحلال. الشاهد من قوله والحرير، والحرير، يريد بهذا أن الحرير يعني من الألبسة المحرمة، وقد يتساهل الناس بلبس الحرير. والمراد بالحرير المحرم ما نسج من خيوط دودة القز، ما نسج من خيوط دودة القز، لا الحرير الاصطناعي، لا الحرير الاصطناعي، فهذا هو المحرم. فلبس الحرير المأخوذ من تلك الدودة هذا هو المحرم، وذلك لما في الحرير من ليونة. تعرفون ثوب الحرير يكون لينا رطبا ناعما، وهذا لا يناسب الرجال، كون الرجل لابد أن يكون عنده خشونة وشدة وقوة، وإنما يناسب ذلك النساء، لأن النساء ضعيفات، وهن يعني من يتصف بالتكسر والليونة إلى آخر ذلك. فلهذا الشرع أجاز للنساء لبس الحرير وحرمه على الذكور كما سيأتي. قال الحديث 36 بعد 600، وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. رواه البخاري. في هذا الحديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب في آنية الذهب والفضة والأكل فيها، لا يجوز للمسلم أن يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة. وفي رواية أخرى قال النبي عليه الصلاة والسلام: يعني هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، الكفار، الكفار لا يبالون باستعمال آنية الذهب والفضة، لأنهم لا يتقيدون بأحكام الشريعة، ولأن الدنيا جنتهم، هم يتوسعون فيها بالمباحات واستعمال المحرمات، بخلاف المسلم فهو في سجن متقيد بأحكام الشريعة، ولا يفعل شيئا إلا بما أباحه له الشرع. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي لهم، ليس على سبيل الحل، وإنما على سبيل الإخبار أن الكفار يستعملونها ولا يبالون، ولكم في الآخرة، أي تستعملونها في الآخرة في الجنة، فإن حلية أهل الجنة ولباس أهل الجنة من الحرير والذهب والفضة، فيكون حلالا لهم في الجنة. قال: وعن لبس الحرير والديباج. الحرير معروف، والديباج أيضا نوع من أنواع الحرير، نوع من أنواع الحرير. قال: وأن نجلس عليه، يعني على الحرير، فلا يجوز لبس الحرير كثوب تلبسه أو عمامة أو إزار أو رداء إلى آخر ذلك، ولا أن تجلس على الحرير، تفترشه في الأرض وتجلس عليه، هذا يعتبر من اللبس، يعتبر من اللبس. ويدل على أن الجلوس على الشيء لبسا له حديث أنس في الصحيحين، لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعته جدته مليكة إلى طعام صنعته له، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، مع أن الحصير ما يلبس فوق البدن وإنما يجلس عليه، فسمى الجلوس عليه لباس. فهذا يدل على أنه لا يجوز الجلوس على شيء من الحرير، يعتبر هذا في حكم اللبس. قال الحديث 37 بعد 600، قال: عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشمية العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب، وعن الشرب بالفضة، وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج متفق عليه. نعم، في هذا الحديث يخبر البراء رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بسبع ونهاهم عن سبع، فأمرهم بعيادة المريض، إذا مرض المسلم فزيارته فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، وإن تركه الجميع أثموا. فإذا حصل القدر المطلوب من سقوط هذا الواجب كان زيارته بعد ذلك مستحبة. قال أمرنا بعيادة المريض، المريض الذي ألم به مرض وسقم منعه من الخروج من البيت، فهذا يستحب زيارته وتجب وجوبا كفائيا. قال واتباع الجنازة، يعني إذا مات المسلم فيجب اتباع جنازته للصلاة عليها وشهود دفنها، وهذا أيضا من الواجبات الكفائية التي إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الآخرين، وإذا تركها الجميع أثموا. قال وتشميت العاطس، تشميت العاطس يعني يقال له يرحمك الله، إذا عطس المسلم فيقال له يرحمك الله، وهنا يعني جاء الأمر بتشميت العاطس مطلقا، لكن قيد في الحديث الأخر بما إذا حمد الله، بما إذا حمد الله العاطس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عطس فحمد الله فشمتوه، ومن لم يحمد الله فلا تشمتوه. إذا عطس فحمد الله قال الحمد لله، نقول له يرحمك الله، هذا هو التشميت، أن نقول له يرحمك الله. إذا لم يحمد الله فلا نشمته، لا نقول له يرحمك الله وهو لم يحمد الله، لكن لا بأس أن يذكر وقال يا فلان إذا من عطس ماذا يقول، فإذا قال الحمد لله نقول له يرحمك الله. فإذا عطس وحمد الله وجب علينا أن نشمته، وجب علينا أن نشمته ونقول له يرحمك الله. ها، هذا الظاهر فرض عين على الجميع، لأن الحديث الأمر جاء عاما، من عطس فحمد الله فشمته، والله أعلم. قال وإبرار القسم أو المقسم، إبرار القسم أو المقسم يعني لو أقسم عليك أخوك في أمر قال أقسمت عليك أن تخبرني بالأمر الفلاني، أو أقسمت عليك أن تأتي معي، أو شيء من ذلك، فهنا يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبر قسم هذا المسلم، أن تبر بقسمه فتجيبه إلى ما طلب، هذا معنى إبرار المقسم. لكن هل هذا واجب؟ هذا ظاهر الأمر، لكن نقول قد جاء ما يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، من الوجوب إلى الاستحباب. وما ثبت في الصحيح أن أبا بكر أقسم على النبي عليه الصلاة والسلام في تأويل رؤيا أن يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم، قال له لا تقسم وما أخبره، فدل هذا على أن إبرار القسم مستحب وليس بواجب، يعني يستحب لك أن تبر ماذا قسم أخيك، مستحب. قال ونصر المظلوم، نعم هذا أيضا من واجبات المسلم إلى أخيه المسلم أن تنصره إذا كان مظلوما، سواء كان الظلم في مال أو في يعني في دمه، في جرح أو شيء من ذلك، أو في عرض، فيجب عليك نصرته، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله أنصره مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك له. فإذا طلب منك أخوك المسلم النصرة أنت تستطيع فلا تمتنع، عليك أن تنصره وأن تعينه، نعم، في رد الظلم عليه ودفع الظلم منه أو عنه. قال: وإجابة الداعي. إجابة الداعي يعني الداعي إلى وليمة العرس، إذا دعاك أخوك المسلم لوليمة عرس ولم يكن ثم مانع شرعي يمنع من حضور الوليمة كمنكر في الوليمة لا يمكن تغييره، فهنا يجب عليك أن تجيبه، يجب عليك أن تجيبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، وقال: من لم يدعوا فليس منا. فإجابة وليمة العرس واجبة بالشروط التي ذكرها أهل العلم، يعني المذكورة في بابها في الفقه، يعني خصك بالدعوة، ولا يوجد هناك مانع يمنع من، يعني مانع شرعي يمنع من حضور الوليمة إلى آخر ذلك، هنا يجب عليك أن تجيبه. أما غير دعوة الوليمة فيستحب، غير دعوة الوليمة فيستحب أن تجيبه. ودليل الاستحباب أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه رجل إلى طعام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه، يعني عائشة، قال: لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. ثم الثانية قال: وهذه، قال: لا، قال: لا. ثم الثالثة قال: وهذه، قال: لا، فقال: لا. ثم قال: وهذه، قال: نعم. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنه رد هذا الداعي ولم تكن الدعوة دعوة وليمة، فدل هذا على أن غير الوليمة لا يجب إجابة الدعوة وإنما يستحب. قال: وإفشاء السلام. أيضا إفشاء السلام من الواجبات، أنك إذا مررت على أخيك المسلم أن تسلم عليه، أن تسلم عليه، هذا حق له، أنت إذا لقيته أن تسلم عليه، وقل السلام: السلام عليكم. وفي بعض الروايات في حديث أبي هريرة: ورد السلام، إذا سلم عليك فترد عليه السلام. وإفشاء السلام في قول أكثر أهل العلم مستحب، ورده واجب، إفشاؤه مستحب ورده واجب. قال: ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب. نعم، لبس الخاتم من الذهب محرم، لا يجوز، وإنما يجوز للنساء، أما الرجال فلا. وأما خاتم الفضة فلا بأس، يجوز الرجل أن يلبس خاتم الفضة. قال: وعن الشرب بالفضة. والذهب من باب أولى، لأن الذهب أشد تحريما من الفضة، قد مر في حديث حذيفة النهي عن ذلك. وعن المياثر وعن القسي. المياثر جمع ميثرة، وهي وطاء كانت النساء يضعنه على السروج، سرج الرحل أو الخيل، يجلس عليه الرجل، وهو من الحرير، نوع من أنواع الحرير. ومنهم من يقول أنه من جلود السباع، ويقال لها القسي، يعني هي ثياب يؤتى بها من مصر أو الشام، وهناك بلدة يقال لها في مصر يقال لها قسى أو القس، يقال لها القس، فنسبت إليها هذه القس. نحن نتكلم عن المياثر. طيب، قال: وعن القسي. القسي أيضا ثياب يؤتى بها من مصر أو الشام، القسي ثياب يؤتى بها من مصر أو الشام، تصنع من الحرير وتكون يعني مغلظة، يعني فيها كثير من الحرير، نعم، تنسب إلى يعني موضع في مصر يقال له قس. وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. الاستبرق والديباج كلاهما يعني من الحرير، والاستبرق ما غلظ من الديباج، ما غلظ، ما كان غليظا. ف يعني هذه الألبسة نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، لبس المياثر والقصي لأنها من أنواع الحرير ولبس الحرير على جهة العموم، والاستبرق والديباج كذلك لأنها من أنواع الحرير، وهذا النهي يتوجه إلى الرجال. قال الحديث 38 بعد 600 عن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث فيه استثناء من تحريم لبس الحرير، أنه يجوز لبس ما خالطه شيء من الحرير بهذا القدر، قدر أربع أصابع أكثر شيء، إذا وجد في الثوب يعني موضع أربع أصابع من الحرير فلا بأس، أما ما كان أكثر من ذلك فلا يجوز. يعني مثلا لو كان في الثوب خمس أصابع أو قدر أو نصف الثوب مثلا حرير، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، يعني لا يستثنى إلا ما كان فيه هذا القدر، قدر أربع أصابع بالكثير، وهذا قول جمهور أهل العلم، ويكون هذا مستثنى من لبس الحرير المحرم. قال الحديث 39 بعد 600 وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما، متفق عليه، وقيد السفر عند مسلم فقط. الحكة الجرب، مرض الجرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير، يعني في لبسه، مع أنه لا يجوز لبسه للرجال، لكن في مثل هذه الحالة إذا كان في الإنسان مرض لا يناسبه إلا الحرير لليونته ورطوبته، فيجوز حينئذ أن يلبسه من باب الضرورة، كمن يعني ابتلي بمرض الجرب أو غيرها من أمراض الجلدية التي يعني لا يناسبها من الثياب إلى الحرير مثلا، فلا بأس أن يلبسه. وقوله في سفر، هذا هل هو قيد يدل على جواز ذلك في السفر فقط أما في الحضر لا يجوز؟ الجواب لا، وإنما يعني ذكر هذا القيد لبيان الواقع أن هذا حصل في السفر، ولا ليس معناه أنه في غير السفر لا يجوز، بل يجوز في السفر ويجوز في الحضر، وهذا قول أكثر أهل العلم، ويكون هذا من باب الضرورة لأن الضرورات تبيح المحظورات. قال حديث 40 بعد 600 وعن علي رضي الله عنه قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي، متفق عليه. حلة سيراء يعني حلة حرير، حلة من حرير يقال لها سيراء، وسمي سيراء لأن فيها سيور خطوط، فلبسها علي رضي الله عنه فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياها لا ليلبسها كما جاء في روايات أخرى، وإنما لينتفع بها، لينتفع بها إما ببيعها أو إعطائها لنسائه، جاء في رواية أخرى قال له النبي صلى الله عليه وسلم أقسمها بين الفواطم، يعني زوجته فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأمه فاطمة بنت أسد وفاطمة بنت حمزة. نعم، فلما لبس غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال فشققتها بين نسائي، والمراد بين نسائي يعني زوجتي وأمي إلى آخره من أقاربه، وجاء في كما ذكر أهل العلم أن هؤلاء يعني فاطمة زوجته وفاطمة أمه وفاطمة بنت حمزة رضي الله عن الصحابة جميعا. فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز لبس الحرير للذكور ويجوز للنساء، ويجوز للنساء. نعم، وهذا قول عامة أهل العلم، هذا قول عامة أهل العلم، إلا ما روي عن الزبير أنه كان يرى المنع حتى على النساء، والصواب أنه يجوز للنساء لبس الحرير. قال الحديث 64 عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. رواه الترمذي وصححه. نعم، الحديث حسن بمجموع الطرق، وفيه بيان أن الذهب والحرير يحل لإناث هذه الأمة، فيجوز المرأة المسلمة أن تلبس ما شاءت من الذهب وأن تلبس كذلك الحرير. وحرم على ذكورها، الذكور لا يجوز لهم لبس الحرير ولا لبس الذهب، كما مر معنا أن لبس الحرير لما فيه من ليونة وتكسر، وهكذا أيضا الذهب كذلك هو مما يفضي إلى ذلك، إلى التكسر والليونة، فلهذا أحل للنساء لتتجمل به وتزين به وتكمل ما فيها من نقص، كما قال الله سبحانه وتعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني الأنثى منذ أن تنشأ وهي تلبس الحلي، تتجمل بها وتتزين بها. نعم، وهذا يعني لا يناسب الرجل، هذا حرم على الرجل لبس، أو الذكر لبس الذهب، وأحل للإناث. قال الحديث 64، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه، يعني طرحه، فقال: لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا أيضا في أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم من ذهب في أول الأمر، ثم أوحي إليه بالتحريم فنبذه وطرحه وقال: لا ألبسه أبدا، فاقتدى الناس به وألقوا خواتيمهم اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ومتابعة له. فالحديث يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يلبس خاتم الذهب، وصح عنه عليه الصلاة والسلام اتخاذ الخاتم من فضة، خاصة لما قيل له أن الملوك لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما نقشه محمد رسول الله لأجل ذلك. واختلف أهل العلم هل لبس الخاتم يعني مستحب أو ليس بمستحب، منهم من قال إنما اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم ليختم به الرسائل، فلا يكون لبسه ماذا مستحبا لأنه اتخذه للحاجة، ومنهم من قال بل يستحب لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يأتي الدليل بالخصوصية، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يشرع لبس الخاتم من الفضة، أما الذهب لا يجوز. أما إذا هذا المسلم يلبس خاتم من ذهب فلا بأس، أقصد خاتم من فضة، طيب، فلا بأس بذلك. ها؟ الأفضل ليس من السنة لكن من يجوز، لأنه سلم فعله لقصد لمقصد، وهو ختم الرسائل. نعم. قال الحديث 64، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير مخيلة ولا سرف، إن الله يحب أن ترى نعمته على عبده. رواه أحمد وعلقه البخاري مجزوما، يعني بصيغة الجزم، ثبت أو روى أو قال أو نحو ذلك من ألفاظ الجزم. والحديث صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يخبر الأمة أن لهم أن يأكلوا ويشربوا ويتصدقوا مما رزقهم الله سبحانه وتعالى، وأن يلبسوا يعني ما شاءوا من اللباس مما لا يخالف الشرع. فقوله كلوا واشربوا والبسوا أي الأشياء المباحة مما أباحه الشرع من الأكل والشرب واللباس، في غير مخيلة ولا سرف، يعني من غير أن يصيب المسلم الخيلاء أن يختال في لبسه، هذا محرم لا يجوز. المخيلة محرمة وهي من معاني الكبر والترفع على الناس. ولا سرف يعني من غير إسراف وتبذير، أما أن يأكل ويشرب ما هو يصنع ما هو فوق حاجته ثم يرمي الباقي بالزبالة، هذا من الإسراف. وهكذا اللبس بإسراف، يجعل له كل يوم 3 ألبسة 4 ألبسة مثلا، ها هذا إسراف. فالمسلم يأكل ويشرب ويلبس من غير إسراف. الله يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أو يلبس الثوب يرميه ثم يأخذ الثاني ويرميه، وهكذا يستعمل يعني الثوب مرة مرتين ثم يرميه ويأخذ غيره، هذا من الإسراف، والله لا يحب المسرفين. فالمقصود من هذا أن المسلم يعني يأكل ويشرب ويلبس مما أباح الله سبحانه وتعالى من غير مخيلة، يختال بلباسه ويتكبر على الناس، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وكذلك أيضا من غير إسراف، إن الله يحب أن ترى نعمته على عبده، يعني لا بأس أن يظهر الإنسان ما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه في مأكله في مشربه في ملبسه، لكن من غير إسراف ولا تبذير ولا مخيلة، لا يتكبر على الناس أن الله أنعم عليه بالمال وأغناه إلى آخره فتصيبه الخيلاء والكبر والغطرسة واستحقار الآخرين، لا. ولا يحمله ذلك أن يترك ما أنعم الله عليه فيلبس الثياب البذلة ويترك الثياب الحسنة ويستطيع أن يلبسها وقد من الله عليه. فالأمر وسط، الأمر وسط، لا إفراط ولا تفريط. قال حيث 64 بعد 600 وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، رواه مسلم. قال حيث 45 بعد 600 وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا؟ قلت أغسلهما، قال بل أحرقهما، رواه مسلم. القسي مر معنا، والمعصفر ما صبغ بالعصفر، ما صبغ بالعصفر وهو نبت أحمر، نبت أحمر. وفي الحديث الثاني شدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر حين رأى عبد الله بن عمرو عليه ثوبين معصفرين قال أمك أمرتك بهذا، يعني بلبس هذين الثوبين. قلت أغسلهما، يعني أزيل عنهما هذا اللون. قال بل احرقهما، يعني أمره بإحراقهما من باب الزجر والعقوبة، من باب الزجر والعقوبة. فهذا الحديث يدل على النهي عن لبس الثوب المعصفر وهو ما صبغ بالعصفر. وجمهور أهل العلم ذهبوا إلى الجواز، ذهبوا إلى جواز لبس الثوب المعصفر، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لبس حلة حمراء، ثبت عنه أنه لبس حلة حمراء، والعصفر هو أيضا نبات أحمر لون أحمر. فقالوا إذن هذا يدل على أن هذا النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، فيجمع بين هذه الأدلة بهذا. والإمام القيم رحمه الله يعني في كتابه الزاد ذكر أن لبس النبي صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء لا يدل على جواز لبس الأحمر، يعني الأحمر الخالص الذي جاء فيه النهي في هذا الحديث لبس المعصفر. قال لأن الحلة الحمراء وهي برود كانت تصنع في اليمن لا تكون يعني حمراء خالصة، وإنما يخالطها شيء من الخطوط، يعني تكون فيها خطوط حمراء وخطوط سوداء ليس أحمر خالص. فهذا هو المنهي عنه، لبس الأحمر الخالص. وما كون النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء، والمراد بالحلة هو الثوب الكامل يعني إزار ورداء، فليس معناه أنه أحمر خالص وإنما فيه خطوط، وعلى هذا يحمل النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما كان أحمر خالصا. أما الأحمر الذي يخالطه شيء آخر من ألوان أخرى كبياض أو سواد أو نحو ذلك فهذا لا بأس به، وعليه يحمل لبس النبي صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى الكراهة على ظاهر الأحاديث في نهي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. قال الحديث السادس، وأيضا في هذا الحديث جواز العقوبة بإتلاف المال، جواز العقوبة بإتلاف المال، هذا قال احرقهما، أمره بحرق الثوبين، فيجوز الإتلاف بالعقوبة بإتلاف المال، وأن هذا على الصحيح ليس بمنسوخ بل هو جائز إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك، إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك أن يعاقب بإتلاف المال فيجوز إتلافه. قال الحديث السادس والأربعون بعد الستمائة، وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج. رواه أبو داود وأصله في مسلم. نعم، أصل الحديث في مسلم، وله سبب أن أسماء بلغها أن ابن عمر رضي الله عنهما يحرم العلم في الثوب، يعني الشيء اليسير من الحرير في الثوب، فسألته عن ذلك فأجاب بأنه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، أي من لا نصيب له في الآخرة. قال فخفت أن يكون العلم منه، قال فخفت أن يكون العلم منه، يعني من القسم المحرم، فأخرجت أسماء الجبة حتى تريه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس من الثياب ما فيه شيء يسير من الحرير، وهو ما كان مكفوفا يعني مرقع، مرقع جيبه مدخل الرأس بالحرير، الأكمام فيها شيء من الحرير، طيب، وأسفل الثوب أو الجبة أو أطرافها، المهم أن فيها شيء من الحرير الذي لا يصل ماذا يزيد، لا يزيد على قدر 4 أصابع، أن هذا جائز وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مقصودها رضي الله تعالى عنها. قال وزاد كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى قبضت فقبضتها، يعني أسماء أخذتها من عائشة. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وزاد البخاري في الأدب المفرد وكان يلبسها للوفد والجمعة. نعم، إذن هذا الحديث يدل على كما سمعتم على جواز لبس ما فيه شيئا يسيرا من الحرير، ما دون 4 أصابع أو 4 أصابع فما دونه، وأن هذا لا ينافي أو لا يكون من القسم المحرم. وكذلك أيضا فيه جواز الاستشفاء بآثار الأنبياء، الاستشفاء بآثار الأنبياء. فأسماء تخبر أنهم كانوا يستشفون بهذه الجب، إذا مرض إنسان تغسل هذه الجبة ويصب الماء على المريض أو يتوضأ به أو يغتسل به ويشفى بإذن الله، وهذا جائز. الاستشفاء بآثار الأنبياء جائز. وهل يستدل بهذا على جواز يعني الاستشفاء بآثار الصالحين على جهة العموم؟ الجواب لا، من قال بذلك فقد أخطأ. من استدل بهذا على أنه يجوز الاستشفاء بآثار الصالحين فقد أخطأ، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما فعلوا هذا مع غير النبي عليه الصلاة والسلام، فما كانوا يستشفون بآثار أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي وهم خير هذه الأمة، بل ما فعلوا هذا إلا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، لعلمهم أن مثل هذا لا يجوز مع غير النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصواب. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوفد والجمعة في استحباب التجمل للجمعة بلبس أحسن الثياب، وهكذا التجمل للوفود يعني الضيوف والزائرين إذا نزلوا، فيستحب للمسلم أن يلبس أحسن الثياب لاستقبالهم. قال حيث 47 بعد 600، وعن البراء رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعره يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل، متفق عليه. يقول البراء رضي الله عنه ما رأيت من ذي لمة، واللمة يعني الشعر الذي يلم بالمنكبين، الذي يلم بالمنكبين ويضرب بمنكبيه. هذه اللمة، والجمة الشعر الذي يكون إلى المنكبين، الذي يكون إلى المنكبين، والوفرة ما نزل إلى شحمة الأذن، ما نزل إلى شحمة الأذنين وكان أرفع من ولا يصل إلى المنكبين، هذا يسمى وفرة. أنا جاء في بعض الروايات شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان جمة، وفي بعضها وفرة، وفي بعضها لمة، وجمع أهل العلم بين هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يقص شعره فيصل فيصير وفرة ويتركه أحيانا فيصير جمة ويتركه أحيانا فيصير لمة. نعم. فالبراء يقول ما رأيت من ذي لمة. وهل إطالة الشعر يعني يستحب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، وإنما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم عادة، وكان من عادة العرب أنهم يطيلون شعورهم، فإذا كان من عادة الناس أنهم يفعلون ذلك كبعض القبائل وأهل البوادي فلا بأس أن يطيل الإنسان شعره عملا بعادة الناس، وأما إن كانوا لا يعتادون ذلك فإنه لا يفعل ذلك. يعني مثلا عندنا في المدن ليس من عادة الناس أن يطيلوا شعر رؤوسهم، فلا يفعل هذا المسلم يقول أنا أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا عادة لأنه كان من عادة العرب فعل ذلك، وليس هذا من عادة الناس فلا تفعله. وقوله في حلة حمراء، الحلة يعني الثوب الذي يكسو البدن كإزار ورداء، وعلمنا أن الحلة الحمراء يراد بها ماذا؟ ليس الأحمر الخالص، وإنما الذي يخالطها شيء من الألوان الأخرى كالبياض أو السواد، كما هو معلوم بثياب الحلل اليمانية أنها لم تكون خالصة. نعم. ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بعيد ما بين المنكبين يعني عريض عليه الصلاة والسلام، ليس بالقصير ولا بالطويل أي أن طوله معتدل عليه الصلاة والسلام. قال حيث 48 بعد 600، وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، رواه مسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة يعني في الصباح، وعليه مرط مرحل، المرط كساء، المرط كساء يكون من صوف ومن شعر ومن قطن، نعم، قيل يؤتزر به كما قال الخطابي، وقيل يعني كالدرع، منهم من قال أن هذا من ثياب النساء، لكن الصواب أنه ليس كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه، ولا يمكن يلبس النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ثياب النساء. فالظاهر أنه كما قال الخطابي عبارة عن إزار يؤتزر به، الإزار ما يلبس من السرة إلى الركبة. قالوا عليه مرط مرحل، معنى مرحل يعني فيه صورة الرحل، رحل الإبل، فيه صورة رحل الإبل. قال من شعر، قالت من شعر أسود، لأنه قد يكون من شعر أبيض، فذكرت أنه كان من شعر أسود، فهذا فيه جواز لبس مثل هذا، يعني الثوب الأسود أو ما فيه تصاوير ليست بذوات أرواح، صورة في الثوب كأشجار مثلا أو بيت أو سيارة أو شيء من ذلك من غير ذوات الأرواح لا بأس، هذا جائز. أما لبس شيء فيه تصاوير من ذوات الأرواح فهذا هو الممنوع. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.